إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد.
هذه الآية تأتي بعد حديث سابق في الآيات السابقة عن نموذج بشري صوره لنا القرآن. هذا النموذج البشري يمكن أن يكون موجودا في كل زمان وفي كل مكان، وأبرز صفاته أن عبادته لله مرتبطة بالمصلحة، فإن أصابه خير اطمأن بهذا الخير وعبد الله سبحانه وتعالى، وإن أصابه شر انقلب وترك هذه العبادة وترك هذا الدين نتيجة تبعاته. قطعا العلاقة بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله والإيمان بالله والصلة بالله يجب ألا تكون مرتبطة بمصلحة أو بمضرة، بمنفعة أو بغير منفعة، إنما يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه خليق بذلك، لأنه جدير بذلك، لأنه يستحق ذلك، لأن نعمه أكثر من أن تحصى سبحانه وتعالى. فيجب أن يعبد الله لأنه حقيق بالعبادة، جدير بالعبادة سبحانه وتعالى. فلذلك هذه العبادة المرتبطة بالمصلحة والمنفعة، فإن كانت هناك منفعة فهناك عبادة، وإن لم تكن هناك منفعة فليس هناك عبادة. ليس من شك أن هذا لا يستقيم مع إجلال الله ومع تعظيم الله ومع النعم الكثيرة التي أزجاها الله إلى العبد في كل الأحوال وفي كل الظروف. لذلك سبق تبيان أن هذا الإنسان الذي هذه صفته وهذا حاله يبين لنا الله سبحانه وتعالى بأنه يخسر الدنيا والآخرة، يعني لا ينتفع لا بدنياه ولا بآخرته، لأن العقيدة يجب أن تكون مرتبطة بالإنسان، يعني يكون الإنسان مرتبط بها لأنها قيمة بحد ذاتها، الدين، العقيدة، الصلة بالله، التوجه بالله. المسلم أو الإنسان يجب أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى لأن الله حق، ليس لأن هناك مصلحة أو منفعة، وإن لم تكن هناك مصلحة فليس هناك عبادة لله وليس هناك طاعة لله، وإن أصابه خير اطمأن وإن أصابه شر انقلب. مثل هذا النموذج عندما يعبد الله نتيجة المصلحة ويبتعد عن الله عندما يصاب بأي شر، حقيقة يخسر الدنيا والآخرة. الإيمان بالله، التوجه إلى الله يجب أن يكون يعني حق في ذاته، ليس لأن هناك مصلحة أو انتفت هذه المصلحة. يعبد الله لأنه جدير بالعبادة، لأنه حقيق بالعبادة، لأنه منعم، لأن هذه العبادة يعني هي في ذاتها حق، وبالتالي هي خير في الدنيا وفي الآخرة. وبالعكس عندما يحدث شر فبالتالي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى يكون أولى، يكون التوجه إلى الله سبحانه أولى حينئذ في حالة الشر منه في حالة الخير والإطمئنان. فبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أنه مثل هذا النموذج يخسر الدنيا والآخرة عندما ينقلب، عندما يصيبه شر، يبين لنا في الآية التي تلوناها الآن، يبين لنا الله سبحانه وتعالى مصير ونتيجة الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعبده ويعتبر العقيدة قيمة حقيقية في ذاتها، يعني العقيدة الإيمان بالله قيمة حقيقية في ذاتها، ليس إذا كانت هناك مصلحة أبقى مؤمنا بالله مرتبطا به سبحانه وتعالى داعيا له مطيعا له، وإن كان هناك شر لا، هذه قيمة حقيقية في ذاتها. وبالعكس عندما يكون هناك شر تكون أنت أحوج إلى أن تتجه إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى. يبين لنا الله سبحانه وتعالى نتيجة الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويؤمنون بالعقيدة الإسلامية لأنها حق، ويؤمنون بالله لأنه جدير وحقيق بالعبادة سبحانه وتعالى. يبين لنا نتيجة إيمانهم ونتيجة عملهم الصالح بأنهم يدخلون الجنة، ليست جنة واحدة بل جنات، وهذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. إذن هذه الآية لها ارتباط أو هي ختام للآيات السابقة وختام الحديث عن النموذج الذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هناك فئة، هناك طائفة، هذه الطائفة تعبد الله، تؤمن بالله، تطيع الله، تحرص على الحلال، تبتعد عن الحرام، لأن هذا حق، لأن الله حق، ولأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم، يستحق العبادة، يجدر أن يعبد سبحانه وتعالى. فيبين لنا حصيلة عمل هذا النموذج بأنه يدخل الجنة التي من تحتها النهار، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد لأن إرادته مطلقة سبحانه وتعالى، لا يحدها ولا يقيدها شيء سبحانه وتعالى. هذه الآية ختام للحديث عن نموذج السابق كما قلنا.
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
الآن تبين لنا الآية التالية نموذجا جديدا، فيقول الله سبحانه وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هنا نموذج آخر، هذا النموذج الآخر له صفات أخرى. في سبب نزول هذه الآيات بعض الروايات تقول إن الهاء في قوله سبحانه وتعالى من كان يظن أن لا ينصره الله تعود على محمد عليه الصلاة والسلام، يعني من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة فليفعل كيت وكيت، كما هو واضح من النص القرآني. لكن نحن يمكن أن نطلق هذا الحديث، فبالتالي لا نربطه فقط بالرسول عليه الصلاة والسلام، وتفسير آخر. هذا التفسير يقول في بعض الناس تكون ثقتهم بالله ضعيفة، لا تكون ثقتهم بالله على المستوى المطلوب. الله سبحانه وتعالى غني وهاب، بنفس الوقت معطي سبحانه وتعالى، هذا الرب ينصر عباده في الدنيا وفي الآخرة كما هو معلوم. فهذه الآية موجهة لمثل هؤلاء العباد، لمثل هؤلاء الناس. إذا أنت يجب أن تكون على ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله ينصر عباده المؤمنين، وأن الله يمدهم في الدنيا وفي الآخرة بالخير العميم سبحانه وتعالى، لأن الله كريم وهاب غني سبحانه وتعالى. فتقول الآية: من كان يعتقد أن الله لن ينصره في الدنيا والآخرة وتطرق إلى قلبه الشك في هذه الحقيقة، فعليه أن يفعل ما يأتي، عليه أن يمد سببا إلى السماء، سبب المقصود بها حبل، يمد سببا إلى السماء فليقطع وليرتبط بهذا الحبل ثم ليقطع هذا الحبل. ليس من شك أن مثل هذا العمل الذي يقوم به العبد يقوم به غيظا، يكون مغتاظا من أن الله وضعه في محنة أو في كرب، وأن الله لم يخرجه من هذا الكرب ومن هذه المحنة. فهل مثل هذا العمل الذي سيقوم به وهو أن يربط حبل إلى السماء ثم ليقطع هذا الحبل، هل يمكن أن يذهب هذا القطع الحبل أو اختناقه، هل يمكن أن يذهب غيظه؟ فإذا كان يفعل ذلك فهل يمكن أن يحل المشكلة؟ قطعا لا. فإذا تصور الآية هذا النموذج الذي ينفعل ومثل ما قلنا يتأثر ويغتاظ، فبالتالي تبين لنا أن الإيمان بالله وأن الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى هو القيمة الحقيقية التي يجب أن ترافق العبد في كل الأحوال، إن أي تصرف آخر أرعن لن يحل المشكلة. فبالتالي إذا اختنق أو إذا قطع هذا الحبل هل يمكن أن ينقذه هذا التصرف؟ لا ينقذه، بل هو تصرف أحمق. فبالتالي يجب أن يكون الأمل بالله، يعني القيمة الحقيقية التي تصل إليها الآية والتي تبرزها الآية هو أن الأمل بالله والتوجه إلى الله والثقة بالله هو المخرج الوحيد الذي يجب أن يرافق العبد في كل أحواله. يجب أن لا تفقد الثقة والأمل في رحمة الله وفي إنقاذ الله وفي يعني إخراجك مما أنت فيه في كل حال من الأحوال. هذه هي الحقيقة التي تنتهي إليها هذه الآية.
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد.
هذه الآية تأتي تعقيبا على عدة آيات سبقتها بينت لنا عدة نماذج بشرية، وهذه النماذج البشرية التي تحدث عنها القرآن موجودة في كل زمان وفي كل مكان، وهذه إحدى النقاط البارزة في القرآن الكريم أنه يقدم نماذج بشرية كانت تعيش في زمن الرسول، وأيضا موجودة في العصور التي تلي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي في عصورنا. وكما رأينا في الآيات السابقة أن هناك مر معنا نموذجين، الأول الذي ورد في الآية في قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هذا نموذج. والنموذج الثاني ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إذن هذه الآيات السابقة فيها نموذجان بشريان، والنموذج الثالث الذي شرحناه في الآية السابقة. إذن يأتي التعقيب على هذه النماذج البشرية بقول الله سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن فيه آيات بينات يبين لنا من ضمن ما يبين بعض النماذج البشرية ويبين لنا صفاتها ويبين مآلها ويبين لنا بنفس الوقت كيف يجب أن نتعامل معها. فإذا الله سبحانه وتعالى هذا القرآن أنزله فيه آيات بينات، وبنفس الوقت إن الله يهدي من يريد. إذا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا ليس من شك بأنها أولا وأخيرا بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا من يريد الهداية ويأخذ بأسباب الهداية فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له تلك يعني الهداية ويصل إلى تلك الهداية. إذن الهداية تبدأ من الله سبحانه وتعالى وتنتهي إلى الله، لكن أيضا العبد له إرادته في التوجه إلى الله وفي الاهتداء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن صدق النية فإن الله يمكن أن يمد له أسباب الهداية سبحانه وتعالى.